السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد العباد فعله ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء مجيبه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فضيلة الشيخ بدا أبا بدر وفقه الله ألبسني ثوبا فوق قامتي، ولكنه كرم أهل عفيف تحدث به نيابة عنكم، وإلا من قيلت فيه تلك الكلمات هو أقل من ذلك بكثير، لكن نسأل الله عز وجل أن يغفر ويستر ويرحم. أيها المباركون، الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، وجل وعلا أعلم بقلوب عباده، قال وقول الحق، الله أعلم حيث يجعل لسانه. وقد كان الله ولا شيء غيره، ثم كان أن خلق الله عز وجل أبانا آدم، ثم أدخله الجنة، ثم وقعت من آدم الخطيئة، ثم أهبطه الله عز وجل إلى الأرض وعلمه الكلمات التي يتوب بها، فتقلدها نبي الله آدم. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم بعد ذلك جاء أبوه وقد أخذوا عن أبيهم آدم أن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، فلم يكونوا يعبدون أحدا غير الله. ثم بعد عشرة قرون اجتلتهم الشياطين فصرفتهم عن دين الله، فكان أن بعث الله عز وجل نوحا، ثم جاءت الرسل بعده، قال الله في كتابه العظيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد، فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد. ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ الله الرسل بنوح عليه السلام، والنبوة بدأت في آدم، والحديث كان نبيا مكلما. ما بين آدمين نوح ومحمد كان خليل الله ونبي إبراهيم عليه السلام، الذي قال الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة، وقال عنه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال عنه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما وصينا بالنبيين من بعده، ووصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كل ذلك لما يقرأ المؤمن القرآن يجد القرآن عظيم الثناء على أبي الأنبياء خليل الله جل وعلا إبراهيم. الله جل وعلا أعلم بما في قلوب عباده، فلما يقرأ المؤمن في القرآن قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، يعلم أن وراء هذا الثناء القرآني قلبا عظيما اجتباه الله وهداه واختاره وابتلى. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال العهد الظالمين. في هذه الليلة المباركة سنأتي على بعض آيات القرآن التي ذكر فيها خليل الرحمن جل وعلا في كتابه العظيم، من ذلك ابتلاء الربوبية. أما نسبه فهو إبراهيم بن جارح عند جماهير أهل النسب، وإبراهيم بن آزر على ظواهر القرآن. الله عز وجل قال: قال إبراهيم لأبيه آزر، لكن جماهير أهل النسب يكادون يجمعون على أن اسم والده جارح، وأرادوا أن يخرجوا قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فقال بعضهم: إن آزر اسم آخر للجارح، وقال بعضهم: إن آزر هو عم، والقرآن يسمي العم أبا، والقرآن يسمي العم أبا. وليس قضيتنا في هذه الليلة هذا الخلاف، لأن هذا الخلاف لا يجمع عنه أثر في القلوب من الوحي، وليس المقصود الليل إلا تدارس القرآن من ناحية أثاره القلوب لا من الناحية التاريخية فقط. لكن كما قلت هو العلم التاريخ عند جمع الله النسب وهو علم آزر عند من يأخذ بظاهر القرآن ويخف ونشر ولد في العراق. وظاهر أن ابتداء نبوته كان متقدما على سن الأربعين، وإن كان جمهور أهل العلم على أن النبوة لا تؤتى إلا بعد الأربعين، لكن قد قال بعضهم أن خليل الله نبه وهو في السادسة والعشرين نبه في أرض العراق، كانت يومئذ تموج بكثير من الديانات. أما الديانة الأولى التي لقيها النبي الراقية فكان عليه أبوه وقومه وهي عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. فالله عز وجل يقول عنه: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فمنذ أن فطره الله عز وجل، الله أعلم حتى يجعل رسالته، فطره على الوحدانية، فطره على التوحيد، فطره على معرفة الله جل وعلا، فلم ينشأ على ما تشاء عليه قبل. فلما نبئ الله أعلم بالسن التي نبئ بها أخذ يدعو قومه، لكنهم لم يكونوا يطهرون صاغية ولا يقبلون منه قولا ويردون عليه قولا. حتى كان ذات يوم كان لهم يوم يفرحون فيه، قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ما هذه الجماهير التي تدعون لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فقال بلسان واثق بما عند الله: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وكان القوم أصحاب شرك يسير جدا بالأدب. قال: وجدنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فأعاد جواب قائلا: قال بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين. وأنت تعلم وأنا أعلم وكل الأعلام أن خليل الله لم يشهد خلق السماوات والأرض، لم يكن إبراهيم خليل الله موجودا لما خلق الله السماوات والأرض، ولكنه أراد أن يقول: إنني أملك من البينات والدلائل ما يبين لكم أن ربكم رب السماوات والأرض. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا من عظيم الإيمان بالله، أن الإيمان على الله يكون عندما يؤمن الإنسان بالغيب. وأمر الغيب أننا نعلم أننا لم نرى الله، لكن كل ما في الكون يدل على وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال: بل ربكم رب السماوات الذي فطرهن والسماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال في نفسه دون أن يعنيه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهذه ابتداعة القسم، يأتي مختصا بلفظ الجلالة، والواو تأتي كذلك والباء بحروف القسم المعروفة عند العرب. فقال الله هنا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. القرآن يفسر بعضه بعضا. سلف يوما كانوا فيه يحتفلون في عيدهم، فلما عزموا على الرحيل والخروج إلى ذلك المكان المقام مقام الاحتفال وترك الأصنام والأوثان بالمعابد، اعتذر لهم. قال ربنا: فنظر ضربة في النجوم فقال: إني سقيم. ولم يكن سقيما، لكنه قالها حتى يبقى ليهدم الأصنام. وهذه إحدى الكذبات الثلاث التي جاءت في الحديث، إن خليل الله عز وجل كذب ثلاث كذبات، والكذب أن تقول شيئا تعلم أنه لم يقع أو أنه غير موجود. خليل الله لم يكن سقيما، لم يكن مريضا، لكنه قال إنما أراد بها وجه الله. فلما قال فلما تركوه وعمد إلى الأصنام وبدأ بكبيرها، قال الله عز وجل: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم أي جعل الأصنام جبالا قطعا، فجعلهم جبالا لعلهم إليه يرجعون، لعل إقامة الحجة يجعلهم يرجعون إلى دينه. رجع الملك، رجع القوم من المكان الذي وفد، دخلوا المعبد فإذا بالأصنام كلها قد رجعت وأصبح الجهاد القبلة صنما واحدا وهو الكبير. قال الله عز وجل: فجعلهم جهادا إلا كبيرا لهم. القرآن وهو القرآن كتاب التوحيد الأول يسمي هذا الصنم كبيرا. ينبغي للعقل أن يعلم أن الاعتراف بوجود شيء لا يعني الاعتراف بأحقيته بوجود، الاعتراف بوجود شيء لا يعني الاعتراف بأنه على الحق. وهذا خطأ يقع فيه الناس اليوم يتساءلون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ثبت من رآه عن بعد أو عن قرب، من سمع يوما خليل الله يذم الأصنام قالوا سمعنا فتى، وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إنه كان من سنة 20، سمعنا فتى يذكره، يذكر ماذا؟ يذكر الأصنام، يقال له والله فأحب أن يظهر بمظهر القوة. قالوا فأتوا به بمن خليل على أعين الناس لعلهم يشهدون، سبه بآلهتنا فلا يلومون ما نحن عاقبنا، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يشهدون سب خليل الله بآلهتنا فلا يعاتبوننا ولا يقعون لوم علينا ولا نحن عاقبنا لعلهم يشهدون. جاء خليل الله قالوا أأنت الهمزة الأولى لنفسك والثانية من أصل الكلمة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يرجعون. وأراد أن يقول إن هذا الكبير من الأصنام أصابه الغضب والغيره، كيف تعبدون هذه الأوثان الصغار معه؟ فقطعها ومزقها وكسرها غضبا، وهو يعلم أن هذا لم يقع ولن يقع، لكنه أراد أن يقيم الحجة عليهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسألوا الأوثان المكسرة إن كانوا يرجعون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي أنتم تجاوزتم الحد بأن عبدتم تلك الأصنام، ثم نكسوا على أنفسهم أن يريد الله لهم الهبة، ثم نكسوا على أنفسهم يحتمل معنيين في علم التفسير، يحتمل المعنى الأول أنه بعد أن كانوا أن يقتربوا من الرشاة لما قالوا إنكم أنتم الظالمون رجعوا للضلال الذي كانوا عليه، وتحتمل أن صاحب الباطل مهما بلغت قوته لا يستطيع أن يجابيك بعينه، ثم نكسوا على رؤوسهم لا يستطيعوا مقابلة خليل الله بالنظر، ثم نكسوا على رؤوسهم يخاطبونه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أن هؤلاء ينطقون، قال اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله، فلما أخذوا يجابيونه وزاد الأمر بينهم وبينهم وبينه، ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال وتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اغفر لكم ولما تعبدون. لما عاب اصنامهم انقطعت حجته فلجوا الى القهر والغلبه والقوه، ويقال ان رجلا من اعراب فارس من الجند يقال له هيثم هو الذي اشار عليهم بان يحلقوه، فقالوا كما قال القرآن قالوا حملوه وانسوا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأخذوا دهرا يمكرون يبنون بنيانا، ثم تنادوا في الناس من يجمع الحطب، فأخذ كل أحد يقلب حطبا حتى يدافع عن آلهتهم وحتى يحترق بنار إبراهيم، مكثوا دهرا يبنونه، فلما أوقدوها إذا بالنار قد تجاوزت الحد، حتى قال بعض أهل التفسير والتاريخ إن الطيرة في جو السماء إذا مرت على نار تسقط تحترق قبل أن تعمرها من شدة الله، فلما عزموا على أن يقوموا في النار قطعت بهم الحيلة، من ذا الذي سيحمل إبراهيم حتى ينهي من هذا الموقف؟ فأشار عليهم من أشار أن يجعل المنجنيق يضعوه في المنجنيق ثم يلقوه، وهذا أول ما عرفت البشرية في المنجنيق على ما قال المؤلف، فوضعوه في المنجنيق ثم ألقوه وهم لا يشكون لحظة أنه سيحترق، لما وضعوه في المنجنيق ضجت السماوات والأرض ومن فيهن إلى ربها إلا الثقلان الجن والإنس، نستغيث بالله كيف يحرق خليل الله، فيروى ان الله عز وجل قال لهم ان استغاث بكم فانصروه وان لم يستغف بكم فانا اعلم به واعلم به، فلما ضجت السماوات والارض جاء مخازن الريح انا اطيرها اي النار، قال ليس لي بك حاجه، جاء مخازن الماء قال انا أجري عليها النار فأطفئها. قال ليس لي بك حاجة. فلما وضعوا في الجنة قال لا إله إلا أنت سبحانك لك الملك ولا شريك لك. لا إله إلا أنت سبحانك لك الملك ولا شريك لك. فلم يبق إلا سيد الملائكة جبريل. بعد أن اعتبر خليل الله عن غيره من الملائكة جاء رجل فقال له لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم قال كما خرج القرآن وجاءت به السنة قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقي في النار وهم لا يشكون دهرا ولا نعما ثم اقترب. مكثوا سبعة أيام ينتظرون النار أن تبرد حتى يأتون إليه فيخرج ويخرجونه حمما كما بيتوه كما مكروا. فلما مضت السبعة أيام قدموا إليه فوجدوا أن النار لم تحرق منه إلا وثاقة ووجدوه قائما في النار قائما يصلي. رأوا أبوه وقيل غيره فلما رأوه يمشي على قدميه حال ليس عليه شيء يستر عورته وهو يومئذ أكرم الخلق عورته ويمشي وليس عليه شيء يستر عورته ولم يكن يومئذ قد تزوج ولم يكن قد آمن به من أهل الأرض أحد ليس على الأرض أحد يعبد الله غيره. فخرج وهو عالم لأن الله خبأ له العطية يوم القيامة. فإذا نشر الناس قراءة الكفار كما بدأنا أول خلق نعيده يكون خليل الله أول من يسأل. فأنت أيها المباركة والمباركة عندما تعمل العمل لا تنتظر أن توفى أجرك في الدنيا وإنما يدخله الله لك يوم تلقى. قال عليه الصلاة والسلام تبشر الناس كفاة الرعاة فيكون أول من يكسى من الخلائق خليل الله. فخرج يمشي فقال له أبوه وغيره نعم الرب ربك يا إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم. قال الله في القرآن من رأى به كنتا فجعلناه من أسفل. فلما رأى أن القوم قلوبهم متحجرة وغلب عليهم البطش وأبوه يقول له لأرجمنك تركه. فلما تركه من أجل الله عوضه الله عز وجل خيرا مما فقد. قال الله في مريم فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له من إسلام صدق عليه. أبدله الله عز وجل خيرا مما فقد صلوات الله وسلامه عليه. رزقه الله عز وجل رقة قلب فهو على أنه أعلم الموحدين إلا أنه لم يكن يشمل في أحد وكان يحب أن يرحم الخلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أسرار بدر استشار أبا بكر وعمر فأشار عليه أبو بكر أن يلقي الأسرى وأشار عليه عمر أن يقتل الأسرى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وضرب مثلا للصديق والفاروق فقال يا أبا بكر إن مثلك كمثل إبراهيم وقال لي عمر إن مثلك كمثل يوحى. فما مثل إبراهيم وما مثل يوحى؟ إبراهيم عليه السلام طاد الطيرة ورأى أثر الأصنام على أهلها من الشؤم والوباء لما ناجى ربه قال كما قال الله في كتابه وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ثم قالوا لا عصاني فإنك غفور رحيم تكلم العبد الوفاء ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه النقطة في قلبه عليه السلام جعلته يفتح بابه باب داره للضيفاء. وقيل إن الله اتخذه خليلا لشدة إكرامه للضيف وقيل إن الله اتخذه خليلا لشدة إكرامه للضيف لكن الصواب أنه لا يحصل هذا الأمر في هذا الوقت وإنما لكل ما ابتلاه الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام. قال الله عنه في كتابه العظيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى آله فجاء بأهل سليم فقربوا إليه قال لا تأكلوا فربس منهم خيفا. هؤلاء نفر من الملائكة قال جمهور أهل التفسير إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. مع أنهم الله عز وجل يهلك قوم لوط، هم في طريقهم مروا على خليل الله إبراهيم، لكنهم حتى يظهروا له بشريته أتوا إليه على صورة أضياف، ولم يأتوا على صورة ملائكة فلم يعرفوا وهو نبي الله. ويأتي بعد ذلك من يدعي علم الغيب وهذا نبي الله وخليله لا يعلم أن هؤلاء الملائكة. فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام لم يطمئن إلى هيئتهم، قال قوم منكرون، كأنهم تعمدوا أن يثيروا الشك في قلبه، فلم يكونوا قلبه لبسوا ما يلبسه الناس، لكنه إنكاره لهم عدم معرفته بهم لم يمنعه من أن يكرمه. فتعجل إلى خيار بقره فاختار عجلا ثم قربه إليهم والملائكة تتبعه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليها إلى الطعام أوجس منهم خيفة، لأن الإنسان إذا أكل الطعام رزقك أمانا منه، وإذا عمك أعطاك أمانا منه. طيب، وبينما لو رأيتم ذاك معرفة إن المعارف بالله هو عظيمة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى الطعام أوجس منهم خيفة، ثم أمادت الملائكة مثالا شخصيا وأخبروه إنا رسل ربك، يقول لمن؟ لخليل الله. كانت امرأته سارة وهي من أجمل نساء العالمين، واقفة معه تخدم الضيف، تقدم إليه ما بعده من إناء أو طعام، وهو قائم على إكرام ضيفه. قال رب العزة: وامرأته قائمة. فضحكت لما أخبرت الملائكة نبي الله وخليله أنهم قادمون لإهلاك قومه. فرحت هذه المرأة لأن علاك الفجور أمر محبب، ولأن الأمر انقلب من خوف إلى أمن، وفي أول الأمر كانوا يخافون من هؤلاء الأضياف. قال رب العزة: وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولما بشرتها الملائكة قال الله عز وجل: قالت يا ويلتى أنت وأنا عجوز وهذا بعني شيخا، أي ما تجد عليه السنن لا يمكن أن يقع. أعرف أنا عجوز وهذا بعني شيخا، إن هذا شيء عجيب. قال: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كل مؤمن لا يرجون الله أكثر من أن ينزل الله عز وجل عليه وعلى آل بيته الرحمة والبركة والبسط في الرزق والأمن من الخوف والسعادة في الدنيا وحسن المنقلب في الآخرة واللقاء في الجنة. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقول رب العزة: قال هنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقول. قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال: وتجدين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال رب العزة: فلما ذهب عن إبراهيم الربع، أي ربع؟ لما أنكرهم في الأول ولم يأكلوا طعامه أصابه بالعطش، كل ذلك قد انشأ وجاءته بشارة. فلما ذهب عن إبراهيم الربع يجادلون في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أحرم عن هذا، إنه قد جاءهم ربه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أخبرته الملائكة بما هو كائن على قومه على قوم لوط. هذا من خبر القرآن عن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا من أعظم ما مدح الله عز وجل به عبدا من العباد. قال النظم: أولو العزم نوح والخليل الممجد، موسى وعيسى والحبيب محمد. الله وثنى عليه بقوله: واتخذ الله ابراهيم خليلا، لما كان في قلبه من التوحيد. قال ربنا: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: مله ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وقال جل وعلا: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. وغيرها من الايات في مدح منزله الخله التي اعطاها الله عز وجل لخليل الرحمن. يوم القيامه يقال له: انت خليل الرحمن اشفع لنا. فيقول: انما كنت خليلا من وراء وراء، اي من كان دليل بعض الشيء، وغالب الظن انه قالها تواضعا. ثم يقول لقد كذبت ثلاثة كذبة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثنتان منها في ذات الله. قال العلامة ابن العربي المالكي ونقله القرطبي في الجامع: هذا الحديث مما يقسم ظهر كل أحد يخاف الله، يقسم ظهر كل أحد يخاف الله. معنى الحديث خليل الله كذب ثلاثة. الكذبة الأولى قال إني صغير، هذا مرت معنا أي أنني مريض ولم يكن مريضا. والمرة الثانية قال بل فعله كبير هذا، وهو يعلم أنه هو الذي حقر أصحابه وليس الصلاة. فهذا كان في ذات الله أراد به هنا الدعوة إلى الله فقبلها الله منه. وجاء في حديث من كان في ذات الله. ما الثالثة التي قال العلماء إنها تقسم الظهر؟ أنه لما خرج بزوجته سارة كانت من أجمل نساء العالم إلى أرض مصر، لقي ملكا طاغيته فسمع الملك بجمال سارة فأحب أن يجعلها لنفسه. فقال إبراهيم لزوجتي: يسألك عني فقولي إنك أو إنك أختي. فسأله الملك وهو لم يكن مثيرا الغيرة للملك: من هذه؟ فقال: هي أختي. فكذب هنا صيانة لفراشه وحماية لعبده، وهو رب عظيم. كذب هنا صيانة لفراشه وحماية لعبده، وهو رب عظيم. لكنه لم يكن لذلك إلا إدافع عن الفراش، وحق له أن يسمع هذا. مع لم تعد هذه في ذات الله، لم تعد هذه في ذات الله. لأن الله يقول: ألا لله الدين خالص، ألا لله الدين الخالص. الله لا يقبل من عمل، ولا يعني ذلك أن إبراهيم كان في شيء من الشرك بل، لكن يقصد أن هذا العمل أراد به خليل الله حماية الفراش وطهارة العلم. فدخلت سارة على الملك وإبراهيم يصلي لما عجز أن ينصرها بقدرته. والإنسان المغلب لا محالة، ليس كل عدو يستطيع أن تواجهه، فليس من العقل أن تواجه كل أحد. فهذا خليل الله مراد بعرضه. فذهب يصلي وأسلم أمره إلى الله ودعا لزوجته. فالزوجة لما أراد ذلك الملك أن يصل إليها مرة مرتين ثلاث، كل ذلك يحال بأمر الله بينها وبينه، فتركها. ثم تعلق قلبه بها فأخدمها هاجر، أخرج هاجر من قصره وكانت يومئذ تعمل عنده وأعطاها. فوهبت هاجر، وهبت سارة هاجر لخليل فتزوجها، وكان منها إسماعيل كما هو ظاهر في ظاهر القرآن وظاهر السنة وظاهر الأخبار المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد منه أنه قال عدها كلمة في غير ذاتها. أنا من معنى قول الله: اتخذ الله إبراهيم خليلا، مما خصه الله عز وجل في القرآن. قول الله عز وجل: وإذ وضعنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين. خليل الله لما أخذ هاجر أقدمها بعد أن اشتدت الغيرة بينها وبين صاحبها. أمره الله أن يقول هاجر وابنها إسماعيل، فقدم بهما إلى ملك مكة اليوم كانت وادي غير ذي زرع. فأنزل هاجر وأنزل ابنه إسماعيل، وأعطاهما شراب التمر وسقارا من ماء في موطن ليس فيه أحد، ولم يكن ترك من كعبة قد بنيت بعد، لكن الأكمة التي عليها الكعبة كان خليل الله يعرفها من أجل الإجماع. فوضع زوجته ووضع ابنه في المصر. تبعته هاجر تلومه تعاتبه: كم تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه احد؟ وهو يسكت. فطنت هاجر الى انها امرا الهيا، فقالت له: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لا يغيرنا الله، لا يمكن ان يضيع الله جل وعلا مشيئه. فاعظم ما يمكن ان تنهله من هذا الخبر ان تكون وليا لله، وحتى تكون وليا لله تقرب الى الله بالفرائض اولا، ثم تقرب الى الله بالنوافل. فان ارحلت وليا لله فان الله عز وجل لا يضيع اولياءه. قالت هاجر: إذا لا يغيرنا الله وانصرف إلى دين الله حتى غلب على ظنه أن هاجر وابنها لن يمسموه ولن يروه ولن تتبعه أصلا فاستقبل البيت وآخر يدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دعا ربه ثم انصرف عائدا إلى أرض الشام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك جر إسماعيل تزوج من جرهم فقدم خليل الله يتفضل تركته فوجد هاجر قد ماتت فوجد دارا طبقها خرجت اليه امراه سالها عن اسماعيل لم تذكر خيرا والمراه جمنه على بيت زوجها فقال اذا جاء اسماعيل فاقريه من السلام وقولي له غير عتبه بابك وعاد راجعا الى الشام خمسه نبي الله اسماعيل من الصيد عاد الى المنزل كانه ما نسى شيئا كان احدا دخل الدار سال الزوجه قالت جاءنا شيخ كبير فسالني فقلت له فاخبرني قال هذا ابي وقد امرني ان افارقك ففرقها ثم تزوج امراه من قراء فجاء نبي الله خليل الله يتفقد تركته فلم يجد اسماعيل وجد امراه فسالتها فاثنت خيرا على زوجها فسالها عن طعام فقالت الماء والمحن فدعا لهما ان يبارك الله لهما في اللحم والماء ثم مضى وقال اقريه من السلام وقولي ثبت عتبه باب عاد نبي الله اخبرها بالخبر قال هذا ابي وقد امرني ان تبقين فبقيت ثم جاء خليل الله في المره الثالثه ونبي الله اسماعيل يبني لبنا تحت لوحه من الشجر فقام اسماعيل الى ابيه ربي اعلمه كما يربي الوالد وحده وكما يشكر ابن اباه ثم قال خير الله اليه ان الله امرني ان ابني له بيتا قال يا ابت اطع اباك قال وتعينني قال نعم فاشار خير الله الى اكرمه وجاء في بعض الروايات ان سحابه اظلتها وعلى معنى قول الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقال بعض العلماء إن ريحا جاءت فكنست موضع البيت أيا كان الأمر فإن الله بين لخليل الله موضع البيت وهذا يدل غالب الظن على أن البيت قد بني من قبل بنته الملائكة لأبينا آدم أخذ إبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل يعينه وبنوا الكعبة من غير شيء يصل ما بين الحجر والحجر بنوها نفضا نفضا بمعنى الحجر يتكل على الحجر وليس بينهما ميراد يجمع الحجر الى الحجر وجعلوها منضده من غير سقف جعلوا الكعبه من غير سقف واطال خلف الله البناء فلما اطال البناء احتاج الى شيء يرضى اليه قربت اليه صخره فارتقى عليها واخذ يبني يملأ قلبه الخشوع والخضوع لله ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا وبقيت الفاظ قدميه الطاهرتين على الصف رطبه يراها الناس الى يومنا هذا كل ذلك مما اجل الله في قلبه اجل الله عز وجل ذكره واجاب دعاءه يوم قال واجعلني لسان صدق في الاخره حتى جاء ربك الحجر فيقال ان جبريل عليه السلام اتى له بالحجر الذي هو اليوم يبتدئ عنده الطواف من الجنه وقد جاء في بعض الاحاديث انه نزل اشد واشد رياض من اللبن فسولته خطايا بني ادم وبعض العلماء لا يمسح هذا الحديث ومساله فيها خلاف في النقل ايا كان الامر وضع خليل الله الحجر ثم قال يتوسل الى الله بهذا العمل الصالح قال الله وان يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا امه مسلمه وعلم مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فجعل الله عز وجل البيت مقاما عظيما يتعبد الله عنده قال الله في كتابه العظيم جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الى اخره. فهذا بعض ما يتعلق بالحديث عن خليل الله جل وعلا ابراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى جل ثناؤه واتخذ الله ابراهيم خليلا. الان ناتي الى ما جاءت به السنه في خبر نبي الله إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عام الفتح فتحت مكة، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكان البيت يحفر أكثر من 360 صنما يشير إليها بالأحجام في يده بدل صعب، وهو يتلو في طوافه يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل الكعبة فأمر بالأصنام والصور والأزلام التي فيها أن تخرج، فأخرج مما أخرج صورة فيها خليل الله إبراهيم ربه إسماعيل وصورتها قريش وهما يستقسمان بالأزلام، قال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله يدعو على قريش ما لشيخنا وللأزلام لقد علموا أنه استقسم بها، هذا من أعظم المذابح النبوية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكي نحن نحفظ في أحاديث كثيرة أن النبي قال لي سعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، وقال عن الزبير حواري الزبير، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي، وقال الحسين مني وأنا من حسين، كل هؤلاء منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بحق الصديق لو كنت مدخلا خليلا أبا بكر خليلا، ومدح عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قرأ الشيطان سالكا فجا إلا سلك فج الغيب، وقال عن أبي عبيدة أمين هذه الأمة، وقال عن من معاذ أعلم أمتي من حلال والحرام، وقال عن عثمان أشد أمتي حياء عثمان، كل هذه المدائح النبوية قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن نبينا عليه السلام لم يمدح أحدا كما مدح خليل الله إبراهيم، قال عنه ما لشيخنا وللأزلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل عباد قدره يصف خليل الله عز وجل بأنه شيخ، ويصف إبراهيم ويخبر عن خليل الله إبراهيم بأنه شيخ تأدبا مع أبيه صلوات الله وسلامه عليه، قال قال قد علم شيخنا فاستقسم بها. الخبر الثاني في وصف إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا عنه موسى وعيسى ووصفهما لنا، فأخبرنا عن موسى أنه رجل ضرب، ضرب بمعنى قليل اللحم، قال طه بن العبد أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه أي قليل اللحم سريع الحركة، أسحم أي أسمر، هذا في وصف من؟ في وصف موسى، وقال في وصف عيسى أنه رجل أبيض كأنه خارج لتوه من ديماس، ديماس الحمام، وعيسى من ينظر إليه يظن أن شيئا يقطر من وجهه وهو ليس كذلك، مشرب بحمرة عليه السلام، لما جاء يصف خليل الله إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به، وأنا أشبه ولده به، ولما لقيه من حديث إسرائيل المعراج كما سيأتي قال فكأني أنظر كأنكم تنظرون إلى صاحبي، أي أنني عظيم الشبه، والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج لقي خليل الله إبراهيم، فكان له مع خليل الله مواقف ثلاثة، في أول الأمر جاءه الملك أي قومه أي نبينا، ثم شق صدره شقا حقيقيا، ثم أخرج قلبه، ثم أوصل بغصن من ذهب في ماء زمزم، ثم أعيد القلب إلى مكانه، ثم خيط الموضع، ثم قدم البراق، ثم ركبه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أتى المسجد الأقصى، فربط الدابة في مكان يربط فيه الأنبياء دوابهم، ثم إنه صلى بالنبيين إماما، ثم عرج به من الصخرة في بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، سبع سماوات، السماء الأولى استفتح جبريل، فسأله الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل، كأن الخازن شعر بشيء أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد، فالخازن يريد أن يستبشر هو قد بعث؟ قال نعم، وكان أهل السماوات يستبشرون بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فرأى نبينا عليه الصلاة والسلام السماء الأولى أبان آدم وهو رجل طوال 60 ذراعا في السماء، لا يكاد أحد يستطيع أن يراه دون أن يحمي رقبته من شدة نومه، وحوله أنسمة أسودة عن يمينه وشماله، لا إذا راجعت اليمين ضحك وإذا راجعت اليسار شمال بكى. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. فآدم سلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الأب يبقى الأب، ولو كنت أعظم منه صلاحا، ولو كنت إماما في الحرمين، ولو كنت مفتيا للبلاد، ولو كنت تحفظ القرآن فلا تحفظ في عرض منه، أيا كان حال أبيك وأمك، وأنت ابنه، فإجلاله وتعظيمه وتوقيره أمام الناس خاصة أنا من حق والدك عليك. وإلا آدم عليه السلام ليس كمحمد، فمحمد خير ولد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال آدم لابن محمد مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فجاوزه إلى السماء الثانية، فوجد ابني الخالق يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. عيسى بن مريم آخر الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويحيى بن زكريا عاش في زمن عيسى لكنه مات صغيرا، قتل حتى يكون قتله ثمرا بمهر بغي. الله قال عن اليهود فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وجاء في الحديث انه ما من احد يلقى الله غدا يوم القيامه الا وقد اخطا او هم بخطيئه الا ما كان من يحيى بن زكريا. وهذه منزله التقوى عظيمه. هذا الفتى لم يأس الله قط حياته كلها. ومات السماء الثالثه فوجد فيها نبي الله يوسف ابن يعقوب، ويوسف خليل الله جده، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. وقد اتاه الله عز وجل حظا كبيرا من الحسن، قال عليه الصلاه والسلام: فلقيت رجلا قد اوتي شطر حسني، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا اخوك يوسف. فسلم عليه قائلا مثل من سبق: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ويوسف عليه السلام تقلب في امور عده حتى ال اليه الامر، وهو ملازم للتقوى وملازم للصبر عليه الصلاه والسلام. ثم بعد السماء الرابعه وجد فيها زكريا وتلا قول الله، وجد فيها ادريس وتلا قول الله، ورفعناه مكانا عليا، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا اخوك ادريس. فسلم عليه قائلا مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم مات السماء الخامسه وجد فيها رجبا، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون بن عمران، وهارون هو اكبر من موسى، لكن موسى افضل من هارون، وهارون اصح من موسى، لكن موسى افضل من هارون، وهارون ولد في العام الذي لا قتل فيه، وموسى ولد في العام الذي فيه قتل، وكانت بنو اسرائيل تحبه لان موسى كانوا يرون ان فيه شيئا من الشده، وكانوا يحبون هارون اكثر. وقال هذا المحبب في قوم هارون بن عمران. قال ثم اتيت السماء السادسه فوجدت فيها رجلا، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا اخوك موسى. فلما جاوزته بكى، قيل ما يمكنك؟ قال ابكي ان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر ممن يدخل من امته. فالحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اتى السماء السابعه وهذا موضوع الشهاده. قال فوجدت رجلا قد اسند ظهره الى البيت المعمور، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا ابوك ابراهيم. ثم قال جبريل لنبينا: فسلم على ابي. قال عليه الصلاه والسلام: ما رايت احدا اشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، فسلمت عليه فقال لي: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مما جاء بوصايا خليل الله وهذا المحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد: إن الجنة قيعان وإن غراسها طيبة. ثم قال: إن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث آخر قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب الكلم إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيديهن بدأت. هذا ما كان من بقية نبينا عليه الصلاة والسلام لأبيه إبراهيم عند سدرة الانتهاء، ولا مستوى بلغ عليه الصلاة والسلام يسمع فيه صليب الأعمى. ثم عاد عليه الصلاة والسلام من ليلته. قال بعض ما ورد في السنة المطهرة في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن خليل الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه كان عظيما منزلا عند النبي، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ليقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبه خليل معي. فاجتمع محمد وإبراهيم في مقامه، فاجتمع محمد وإبراهيم في مقامه. وأهل العلم يقولون إن إبراهيم عليه السلام على الأرجح هو أفضل أنبياء الله بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ويكاد ينعقد الإجماع على أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ويكاد ينعقد الإجماع على. نأتي الآن لما يمكن أن نستفيده إجمالا من شخصية هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أعظمها الأوبة إلى الله: إن إبراهيم لحليم الله مريد. نحن عباد جبلنا على أن نطيع الناس، ولا يوفق أحد ما من ناسنا، لكن الموفق من إذا أصلى بادر إلى التوبة، ومن إذا وقعت منه الخطيئة لجأ إلى الله، ومن لا يقرب منه ما أمكنه من أحد. فإنه من عباد من أعظم ما يحول بينك وبين المنازل العالية. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا إله إلا الله. فلا يطمع في الإمامة الكبرى والظلمة في الدين والدنيا أحد، وقد نشأ على ظلم أو كان منه ظلم للعباد. الأمر الثاني: القنوط. وقد فسره العلماء بالخشوع وانكسار القلب وطول القراءة للصلاة. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالقنوط هو الخشوع والخضوع ورقة القلب للرب جل وعلا وحده. والناس يخلطون ما بين رقة القلب وما بين قدرة الإنسان على الثبات على دين الله جل وعلا، وبينهما شيء عظيم من المفارقة. إنما تكون رقة القلب فيما يتعلق بينك وبين الله، أما فيما يتعلق بينك وبين الناس هذا شيء آخر. نعم، حسن من المرء أن يرحم العباد، أو قال بحق نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن ذلك لا يعني أن الإنسان يكون ضعيفا مستضعفا مغلوبا على أمره، فهذا لم يأتي الدين. وقد يقع من الناس ذلك. قال الله عز وجل: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. دل سيرة إبراهيم على أن إقامة الصلاة من أعظم مقاصد الشرع، فإنه لما أنزل ذريته قال: ربي إني أسكن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فجعل إقامة الصلاة مقصدا عظيما للإنسان في ذلك الموقع، وأجاب الله عز وجل دعاء الخليل: وأنت كما ترى كيف أن الناس يأتون زرافات وركبانا إلى بيت الله العتيق يؤمنون هذا البيت للحج والعمرة والزيارة والصلاة. فإقامة الصلوات من أعظم ما يجعلنا نتشبه بأنبياء الله جل وعلا. ولما أثنى الله على إسماعيل وهو من يأتي إبراهيم قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مما جاء في القرآن في سيرة هذا النبي الكريم كرمه وجوده بما ملكت يداه. ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين، والعرب في جاهليتها كانت تتغنى بالكرم وتجعله من أعظم المحامد. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نبقى الآن مع الخبر الخاتم، وهو أمر الله عز وجل له بأن يذبح ذبحه. اختلف العلماء في من هو الذبيح، فقال بعضهم إنه إسماعيل، ورجحه كثير من المتأخرين، وقال بعضهم إنه إسحاق. وإن كان فلكل طائفة من العلماء حجتهم مع الاتفاق على أن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام كلاهما نبي من أنبياء الله، وكلاهما ابن لخليل الله إبراهيم، مع الاتفاق على أن إسماعيل هو البكر، وإسحاق لم يكن بكرا وكان مسارا، وإسماعيل كان من من هذا. فلنمضي على القول بأن إسماعيل على المختار في بلاده. إذا كان الذبيح هو إسماعيل فإن الأمر بالذبح كان في مكة، وإذا كان الذبيح هو إسحاق فإن الأمر بالذبح لم يكن في مكة، كان بالشام. لكننا فلنأخذ أقوال القائل بأن الذبيح هو إسماعيل وكان الأمر في مكة، وقلنا أن لا يعلم به كبير فائدة من كيف تقبل خليل الله ربه على الله. هناك مراتب للوحي، أمر الله عز وجل لأن الحد يسمى وحي. فأعظم المراتب أن يكلم الله العبد من وراء حجاب، وهذا يعطيها موسى. وكلم الله موسى تكليما، وهذا لا يحتاج فيها النبي من البتة على أن يكلمه هو الله. ولا يحفظ أن الله كلم أحدا منقولا نقلا صحيحا إلا موسى. الحالة الثانية أن يأتي جبريل فيخبر النبي بالوحي، أن يأتي جبريل فيخبر النبي بالوحي. الحالة الثالثة أن ينفذ في روع ذلك النبي خبر من الله، يشعر ذلك النبي أن هذا الخبر من الله. تبقى حالة رابعة أن يرى هذا النبي رؤيا، والرؤيا من حيث النقل، من حيث النقل أضعف أنواع الوحي. وهي الحالة الرابعة. الأمر بالذبح ذبحا منه شيء ليس بعيد، فأتى هذا الأمر بأضعف طريقة في النقل، جاء هذا الأمر بأضعف طريقة في النقل حتى يبتلى خليل الله حقا. أخذ يده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. حتى لو قال الإبن لا، لم يكن خليل الله ليتردد في ذبحه، لكنه أراد أن يشاركه ابنه الأجر. وهذا مما يربى عليه الناس. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان يتحسس في المدينة، يتحسس فيها، وجد بيتا فيه امرأة تحتاج إلى مغنة امرأة، قدم على امرأته وقال: هل لك في أجر ساقه الله إليك يرغبها في الأجر؟ فكذلك خليل الله بن أقاب: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الابن الصالح: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله: فلما أسلم، يعني ابن اثنين، أي أسلم الأب وأسلم الابن، الأب ليباشر بنفسه ذبح ابنه، والابن ليقبل أن يذبح من أجله. فلما أسلم قتله ووضعه للجبين، فغصوا أن الجبين هم، فوضعه هكذا. قال بعض العلماء: حتى لا تلتقي العينان، فيقف الأب على ابنه فيمتنع عن إيران السكين، وحتى لا يتراجع الابن ويتعلق بالدنيا إذا رأى عين أبيه، وتلقه للجبين. وأراد خليل الله أن يملي المدية والسكين، لكنها لم تمضي، لأن المقصود منها حصل، وهو أن يخرج إبراهيم من قلبه ما كان فيه من عظيم المحبة لابنه، ويبقى قلبه لا يتعلق إلا. وإن كان الإنسان لا يلام على هذا، والشاهد يعقوب على يوسف ولم يظنه الله، فيعقوب نبي، يوسف نبي، لكن المنازل تختلف والدرجات عالية. لا يعقوب ولا يوسف يعد خليل لله، لكن هذا خليل الله. حتى يصل الى هذه المنزله ينبغي ان يكون في قلبه الله. قال الله: فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت، فلم تر المسكين ان كذلك نجزي المحسنين. ربنا يقول: ان هذا لهو البلاء المبين. ثم قال: وفديناه، اي اسماعيل، بذبح عظيم سماه الله عظيم. قال العلماء: امرين، اولا فدي به نبي الله، والامر الثاني ان الله تقبله. فاعظم الشان ان يتقبل الله عملك، فتقبل الله هذه الفديه. قال الله: فديناه بذبح عظيم وتركنا على الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. فلما تم هذا الامر عظمت منزله عليه السلام. قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، فما بعث نبي بعد ابراهيم، ولا انزل كتاب من السماء بعد ابراهيم، الا وهو في ذريته خليل الله ابراهيم. قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين، وهديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم، وكذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. الذي يقوم مقام الفدية هي الأضاحي وليست الهدي، هي الأضاحي وليست الهدي. فالهدي له علاقة بالحج، ليس له علاقة بذبح إسماعيل، وأما الأضاحي التي لها علاقة بذبح إسماعيل، ولذلك يذبح في أي مكان، ولا علاقة لها بمكة، لا بقريب ولا ببعيد. لكن الشاهد منه كيف أن النبي الله عز وجل عظمت منزلته وعلت درجته وقرب إنه إلى الله. قال العلماء في مجمل هذا الحديث: جعل ماله بالضفاء، وولده بالقربى، وجسده للميراث، فأكرمه الله عز وجل بما أكرمه به. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كان من دعائه: ولا تخزني يوما يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من دعائه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإلى الآن الناس يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.